Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 13 ديسمبر 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. قوى الحرية والتغيير تعلن عن مشاورات واسعة حول قضايا الاتفاق النهائي خلال ديسمبر الجاري، وتكشف عن زيارات إقليمية للتعريف بالاتفاق الإطاري وضم مزيد من القوى السياسية إليه. إضراب محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور بسجون الهدى ومدرمان وبرسودان عن الطعام يدخل يوم الثاني، وسلطات سجن الهدى تعزل المضربين عن بقية السجناء وتفرج عن آخرين. هيئة الدفاع عن محتجزي ولاية غربي وشمال دارفور تحمل السلطات والبعثات الدولية في السودان مسؤولية الحفاظ على حياة المحتجزين المضربين عن الطعام. نازحو لقاو بمدينتي الدلنج وكادولي يرفعون مذكرة للسلطات تطالب بالعودة الطوعية، وبعض قوات الدعم السريع من لقاو وهدو حذر في مناطق الأحداث بمحلية أبو زبد بولاية غربي كردفان. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت قوى الحرية والتغيير أن مشاورات واسعة حول قضايا الاتفاق النهائي ستبدأ قريبا، إضافة إلى زيارات إقليمية لبعض عواصم الإقليم للتعريف بالاتفاق الإطاري ومحاولة توسيعه وضم مزيد من القوى إليه. وقال الأمين العام لحزب الأمة والقيادي البارز بقوى الحرية والتغيير الواثق البرير في تصريحات صحفية إنه الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري والقوى المدنية يمثل مرحلة مهمة في تأسيس السلطة المدنية وبدء مرحلة انتقالية جديدة. وأوضح البرير إنه وفقا للجداول الزمنية المقترحة فإن المشاورات ستبدأ في عقد ورش ومؤتمرات حول القضايا التي تحتاج لمشاركة واسعة للوصول لاتفاق حول تفاصيلها، وهي العدالة والعدالة الانتقالية واتفاق السلام وتفكيك النظام السابق والإصلاح الأمني والعسكري، وذلك تمهيدا لضمها للاتفاق النهائي بنهاية الشهر الحالي. وأشار إلى المشاورات ستبدأ فور التوقيع على الاتفاق النهائي لاختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة لبدء فترة انتقالية جديدة ببرنامج عمل محدد ورؤية واضحة لإنفاذ ملفات الفترة الانتقالية خلال عامين. من جهتها قال الدكتور عز مصطفى الأكاديمية السياسية إنه البند الخاص بمراجعة اتفاق سلام جوبا في الاتفاق الإطاري يثير الكثير من التساؤلات، كما سيفتح المزيد من الخلافات بين القوى السياسية. وقالت عز مصطفى لراديو دبنجا في جولة السودان اليوم إنه الدعوة لمراجعة اتفاق سلام جوبا تثير تساؤلات كثيرة، منها القضايا المطلوب مراجعتها ومدى موافقة الأطراف المواقعة على الاتفاق وإمكانية تنفيذها خلال الفترة الانتقالية المحددة بـ 24 شهرا. وأشارت إلى وجود تباين كبير وسط القوى السياسية حول هذا المطلب، وشددت إلى ضرورة وضع إطار شامل ومدروس يتوافق عليه القوى السياسية ويتضمن آراء أصحاب المصلحة الحقيقيين. وأضافت دكتور عزة مصطفى الأكاديمية السياسية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هل الناس جاهزة لهذه المراجعات؟ وهل المراجعات ستكون حول قضايا محددة ولا ستراجع الاتفاقية ذاتها من الألف للياء في ظل فترة انتقالية محدودة 24 شهر سنتين يعني؟ فهل هي دي ذاتها برضو واحدة من الأولويات الراهنة يعني في إنه الناس تفتح الاتفاق ده؟ وهل حيكون في اتفاق تام؟
قالت الصحفية مديحة عبد الله إنه الصحفيات تعرضنا لعنف اقتصادي كبير بين فترة الإغلاق للكورونا الأول. وقالت إنه قضية العنف الاقتصادي تجاه النساء عموما والصحفيات بصفة خاصة ظهرت منذ فترة الكورونا الأول ولم تجد الاهتمام الكافي، كما قضايا العنف الجنسي وغيرها. وأوضحت إنه الكثير من الصحف أغلقت أبوابها إبان فترة الكورونا، وأخرى عاملت على إعادة ترتيب أعضائها مما أتاح للصحفيين فرص عمل أكبر من الصحفيات، وذلك بدواعي انعدام الأمن. وأوضحت أن بعض الصحف اعتبرت فترة الإغلاق إجازة سنوية بدون رواتب وحوافز مما شكل ضغطا اقتصاديا كبيرا على الصحفيات. وأضافت الصحفية مديحة عبدالله لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
العنف الاقتصادي يعني ظهر لنا بشكل خاص وسط الصحفيات في الفترة بتاعت الكورونا الإغلاق الأول ذاك، لأنه في صحف أغلقت أبوابها، في صحف عملت إعادة ترتيب لأوضاعها بحيث أنه الصحفيين يشتغلوا، لكن الفرص اللي جت الصحفيات أقل.
من جانبه أكد نقيب الصحفيين السودانيين الصحفي عبد المنعم أبو إدريس أن الصحافة مهددة بالاختفاء بسبب الظروف والأوضاع الاقتصادية في السودان وفي العالم، مشيرا لتوقف عدد من الصحف السودانية. وقال النقيب في كلمته في حلقة نقاش العنف الاقتصادي الموجه ضد الصحفيات التي نظمتها نقابة الصحفيين ومركز الألق للخدمات الصحفية ضمن إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم السبت، قال إن هناك أسباب أخرى تهدد المهنة، منها التطور المتسارع في التقنيات فضلا عن تمدد وسائل الإعلام الجديدة. قالت المحامية إيمان حسن رئيسة هيئة الدفاع عن توباك أحد المتهمين في بلاغ مقتل العميد بريما لراديو دبنجا إنهم شرعوا في متابعة تنفيذ قرار المحكمة القاضي بترحيل توباك من سجن كوبر. وقالت المحامية إيمان حسن لراديو دبنجا إن المحكمة قررت بترحيل توباك من سجن كوبر إلى سجن آخر وفتح بلاغ في مواجهة مدير سجن كوبر تحت المادة 90 من القانون الجنائي. وأشادت الأستاذة إيمان بهذا القرار وقالت إنه يضع اللبنة الأولى في الطريق الصحيح في قامة دولة القانون وسيادة حكم القانون. وأضافت المحامية إيمان حسن رئيسة هيئة الدفاع عن توباك لراديو دبنجا:
القرار الطلع ده خدت اللبنة الأولى في الطريق الصح، باعتبار إنه السجن ده ما حصني منيع ولا بإقطاعية خاصة بتاعة المدير عشان ما يتصرف فيه على كيف ويخالف القانون اللي خدته هو داخل السجن وبينظم العمل داخل. الرسالة الثانية إنه القضاء ينحى المنحى ده عشان الناس تكون مطمئنة على العدالة.
دخل إضراب محتجزي ولايتي غربي وشمال دارفور بسجون الهدى ومدرمان وبورسودان عن الطعام يوم الثاني، وعزلت سلطات سجن الهدى المضربين عن بقية السجناء. وقالت المحامية نفيسة حجر عضو هيئة الدفاع عن المحتجزين لراديو دبنجا إن المحتجزين واصلوا إضرابهم عن الطعام داخل السجون لليوم الثاني على التوالي، مبينة بأن سلطات سجن أمدرمان قامت منذ اليوم الأول للإضراب بعزل محتجزي الولايتين بالسجن عن باقي السجناء من بينهم أطفال ومرضى وشيوخ. وأضافت المحامية نفيسة حجر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بنطالب من الأمم المتحدة بأنها تتدخل بشكل فوري، تعمل على إطلاق سراح المحتجزين ديل، وبنحمل السيد فولكر هم زي حكومات الولايات وزي حكومة المركز المسؤولية، وعدم تدخلهم ده بيحملهم المسؤولية لأن هي برضو تنصلت عن مسؤولياتها حيال المحتجزين ديل.
من جهتها أفرجت السلطات عن 10 من محتجزي ولاية شمال دارفور بسجون الهدى ومدرمان وبورسودان الذين فتحت في مواجهتهم بلاغات كيدية بالضمان العادي. وقالت هيئة دفاع محتجزي ولاية غربي وشمال دارفور في بيان يوم الاثنين إنه من بين المفرج عنهم المحتجز أحمد سليمان حامد حسب الله، والذي سبق أن تمت مساومته لدفع فدية مالية لإطلاق سراحه ورفض الابتزاز وتمسك بسلامة موقفه وبراءة ساحته وعدم ارتكابه لأي فعل جنائي. شهدت مناطق الأحداث بمحلية أبو زبد بولاية غرب كردفان هدوءا حذرا أمس الاثنين عقب الأحداث التي أودت بحياة أكثر من 24 شخص وإصابة آخرين يوم السبت. وأفادت مصادر راديو دبنجا بوصول قوات متعددة للفصل بين طرفي الصراع، وكانت منطقة المحفورة الحدودية بين محليتي الصنوط وأبو زبد شهدت أحداث دامية بسبب سرقة مواشي أدى إلى مقتل حوالي 24 شخصا وإصابة آخرين. أدانت لجنة المعلمين السودانيين تصريحات وزير التربية الاتحادية والتي قالت إنها تهدد بفصل المعلمين المضربين. وقالت قمرية عمر عضو لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن وزارة التربية والتعليم الاتحادي لا علاقة لها بقضايا الأجور ومستحقات المعلمين، وأوضحت إن مسؤولية الأجور شأن ولائي بشكل كبير. وأضافت جامري عمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
والغرض واضح ومفهوم، إنه عاوز يعمل التضبيط لهمم المعلمين، والكلام طبعا كل مرة المعلمين قاعدين يفهموا، لأن المعلمين متعرفوا وعي كامل، والجدول بتاع 12 كل نزل، وإن شاء الله المعلمين حيلتزموا بالتزام كامل.
قدم نازحي لقاوة بمدينتي كادوغلي والدلنج بولاية جنوب كردفان مذكرة مطلبية إلى حكومة ولاية غرب كردفان حول 9 بنود، أهمها العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم، وعودة محلية لقاوة إلى ولاية جنوب كردفان، وإبعاد قوات الدعم السريع من لقاوة، بجانب إرسال لجنة تحقيق قومية جنائية محايدة لإجراء تحقيق مستقل وشفاف لكشف الجهات المتورطة في عملية القتل والنهب وتقديمهم لمحاكمات عاجلة، وكذلك العمل على إعادة المواطنين إلى قراهم بعد فرض هيبة الدولة وتوفير الأمن ونزع السلاح من أيدي المواطنين وحظر المواتر، هذا بجانب تكوين آلية لحصر الأضرار المادية والبشرية وتعويض المتضررين عبر المؤسسات الوطنية أو المنظمات الدولية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان. عقدت حكومة ولاية جنوب كردفان مع وفد من ولاية غرب كردفان بخصوص نازحي محلية لقاوة المستضعفين بجنوب كردفان، وقال موسى جبر والي جنوب كردفان لراديو دبنجة أن الاجتماع بحث العديد من القضايا في مقدمتها الجوانب الأمنية لأهل لقاوة وكيفية تجاوز الأخطاء التي حدثت، مؤكدا أن الاجتماع أمن على التوصية الخاص بتشكيل لجنة مشتركة بين ولايتي جنوب وغرب كردفان لإزالة الأضرار والاحتقان والغبن المتراكم جراء تلك الأحداث، بجانب العمل على ترتيب العودة الآمنة للنازحين متى ما أرادوا.
الاجتماع كان ثر وقيم، لأنه شركائنا في هذا الاجتماع كانت لجنة أهل لقاوة اللي هم ضيوف، وأنا أتجنب كلمة نازحين، أقول هم ضيوف بين أهلهم في ولاية جنوب كردفان. تداولنا الآراء الكثيرة وتحدثنا في مجالات عديدة، لكن جلها كان محصورا في دائرة أهل لقاوة في شؤونهم الأمنية وكيفية تلافي الأخطاء التي ارتكبت في تلك الحقبة وفي ذلك الزمن.
من جانبه قال الأستاذ أحمد رحمة الله الإمام وزير التربية والتوجيه المكلف رئيس وفد ولاية غرب كردفان أن الاجتماع تناول رؤية ولاية غرب كردفان حول إزالة الضرر، مؤكدا أن اللجنة المشتركة التي سيتم تكوينها ستعمل على إيجاد القواسم المشتركة لعودة المتضررين إلى لقاوة. شكى مزارعو محلية ياسين بولاية شرق دارفور من تهديدات أمنية مما يهدد الموسم الزراعي الحالي، وقال مزارعون لراديو دبنجا بمنطقة ملوى والقرى المجاورة لها بمحلية ياسين إنه محاصيل من الذرة والفول والدخن تعرضت للتلف على نطاق واسع تحت التهديد بالسلاح من قبل الرعاة مع غياب تام للأجهزة الأمنية. الخبر الأخير في النشرة: يعاني بعض المناطق بمحافظات الكرمك وأباو والتضامن بإقليم النيل الأزرق من مشاكل تتعلق بمياه الشرب، وذلك بسبب انعدام المياه الجوفية. وقال الطيب الخليفة مدير إدارة مياه المدن بإقليم النيل الأزرق في تصريحات صحفية إن الهيئة اتخذت تدابير لمعالجة المشكلة تمثلت في حصاد المياه في تلك المناطق. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم: استجابة واسعة لإضراب المعلمين اليوم بمعظم ولايات السودان، وأولياء أمور الطلاب يكشفون عن مخاوف مستقبل أبنائهم، والمحامي التجاني حسن يتحدث عن الاتفاق الذي تم بين شركة موانئ أبو ظبي ووزارة المالية حول إنشاء ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر من الناحية القانونية، والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل يتحدث من الناحية الاقتصادية، ووزير الصحة بإقليم النيل الأزرق يكشف عن استعداد انطلاق حملة النواميس المشبعة بمحافظات الإقليم. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
مظاهرات ومواقف من تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم ضد التسوية. مقتل طفل رميا برصاص متفلتين بمحلية النهوض بولاية غرب كردفان. اتفاق بين وزارة المالية وموانئ أبو ظبي لتشييد ميناء جديد على البحر الأحمر بتكلفة 6 مليار دولار. حافظ إسماعيل يقول توقيع وزارة المالية على الاتفاق مع شركة موانئ أبو ظبي خطأ كبير. احتجاز 186 شخصا لمدة 5 أشهر بسجني الهدى بأم درمان وبورد سودان و21 محتجزا لا يزالون في الاحتجاز لسنتين. الهادي إدريس يقول الاتفاق الإطاري اختراق لجدار الأزمة السياسية بالبلاد ويدعو بقية الأطراف للتوقيع. منبر المجتمع المدني الدارفوري يرحب بالاتفاق الإطاري ويقرر التوقيع ويقول الاتفاق فرصة جديدة وممتازة لمعالجة المشكلات السودانية. مبادرة زراعية سودانية مصرية لزراعة 3 مليون فدان. بنك السودان المركزي يحظر التعامل بالأصول الافتراضية. اليونيسف تدعو جميع أصحاب المصلحة المشاركين في المفاوضات بشأن رواتب المعلمين في مجال التعليم الاهتمام بمنح الأسبقية لمصالح الأطفال وإيجاد حلول متبادلة لإبقاء المدارس مفتوحة.
انطلق اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر إضراب العزة الذي ينظمه معلمو السودان في مرحلته الثالثة، وشمل الإضراب إغلاق شامل لجميع المدارس بمعظم ولايات السودان. جولة السودان التغت الأستاذة درية محمد بابكر عضو اللجنة العليا لإضراب المعلمين.
انطلق اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر إضراب العزة في مرحلته الثالثة على التوالي، واللي بدأت مدرجة من إضراب اليوم الواحد ليومين، والآن بدأنا مرحلة نوعية أخرى من الإضراب والتصعيد. ومن أهم سمات التصعيد في فترة الثلاثة أسابيع الجاية اللي هي بديناها الليلة، اللي هو الإغلاق الكامل للمدارس. الإغلاق معناها إنه عدم حضور المعلمين للمدارس نهائيا. وبصورة مدرجة اليوم الثلاثة حقق الإضراب نتيجة كويسة، واشتمل عليه عدد كبير برضو من المدارس في الولايات وفي ولاية الخرطوم، كل المحليات من أقصى الشمال للغرب للجنوب. بدأنا بالإضراب، وحيكون الإضراب أيضا مدرج. الأربعاء 14 ديسمبر حيكون عمل، ده بالنسبة للبرنامج بتاع الإضراب. الأربعاء غدا 14 ديسمبر حيكون عمل، أما الخميس حيكون إغلاق كامل للمدارس بمعنى عدم حضور المعلمين للمدارس. الأسبوع الثاني اللي هو حيبدأ الأحد 18 ديسمبر والاثنين 19 ديسمبر حيكون يوم عمل. الثلاثاء 20 ديسمبر والأربعاء 21 والخميس 22 حيكون إغلاق. بالنسبة للأسبوع الثالث اللي هو حيبدأ لنا يوم الأحد 25 ديسمبر والاثنين 26 ديسمبر حيكون عمل. أما الثلاثاء 27 ديسمبر والأربعاء 28 ديسمبر والخميس 29 ديسمبر حيكون إغلاق كامل. ده بالنسبة لجدول التصعيد اللي هو بدأ الليلة. أيضا اللجنة بتستنكر طبعا تجاهل السلطات المتعمد للمطالب العادلة للمعلمين، وبتستنكر أيضا عدم الوصول أو السعي لحل، وكذلك بتستنكر الخطوة الاستباقية بالنسبة لوزير التربية والتعليم ومحاولته الالتفاف على المطالب باتهام اللجنة بأنه إضرابه هو إضراب سياسي. وأنا من برد راديو وتلفزيون دبنجا بنقول له إنه هل المطالبة بزيادة الصرف على التعليم وتحسين شروط الخدمة بالنسبة للمعلمين وزيادة الحد الأدنى للأجور وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي وصرف الفروقات وتحسين البيئة المدرسية، هل هي مطالب سياسية نحن بنشوف إنه هذا التجاهل هو استخفاف بقضايا التعليم، وحتكون عاقبته وخيمة بتنذر بانهيار كامل للعملية التعليمية في السودان. والكلام ده نحن شايفينه من خلال التقارير الدولية اللي بتعمل في مجال التعليم، دولية اللي بتشير على حسب المؤشرات لانهيار جودة التعليم في السودان، والواقع الأليم اللي بيعيشه المعلم، واللي كان ضحيته أيضا 7 مليون طفل خارج أسوار المدارس. لكل ذلك نحن بنتمنى من الجهات المسؤولة إنها تنظر بعين المسؤولية لهذا الإضراب الواسع الشامل اللي شمل كل أجزاء السودان واللي بيهدد بعملية انهيار التعليم في السودان.
نبقى في إضراب العزة، حيث أجرى برنامج جولة السودان استطلاع وسط أولياء الأمور بولايات السودان المختلفة، حيث أبدى عدد من أولياء الأمور مخاوفهم من هذا الإضراب للتأثير على مستقبل أبنائهم والتحصيل الدراسي. فلنتابع هذه الاستطلاعات.
الاسم معتز عز الدين عمر، معتز عز الدين عمر. حقيقة يعني أنا دار أتكلم عن الأثر المترتب عن الأضرار بالنسبة للإضراب اللي بيحصل من المعلمين. فأول حاجة يعني المعلم معروف إنه عنده دور سامي ودور كبير، وأيضا كذلك يعني البيت اللي بيقول يعني كاد المعلم أن يكون رسوله، قم للمعلم وفي التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسوله. وأيضا الحديث يعني يؤكد أنه يعني الله وملائكته ومعلمي الناس الخير الله سبحانه وتعالى بيسلم عليه، حتى يعني الحوت يعني في البحر والنملة في جحرة. فالرسالة بتاعت المعلم بجد يعني رسالة كبيرة، لكن لما يحصل إضراب من المعلم يعني في إضرار كبير بقع على الطالب أو التلميذ. واحد من الأضرار اللي بتقع على الطالب، أول حاجة الطالب بيكون يعني في الشوارع، بدل ما يكون في المدرسة بيكون في الشوارع، والمحلات الثانية والمحليات الثانية أو الولايات الثانية هم بيكونوا في دراسة. يعني الحتة دي بترتب أثر إنه ما بيكون في تقدم أكاديمي وما بيكون في نجاح. بعدين الحاجة الثانية يعني الطالب بيتأثر بالشارع، لما الطالب يتأثر بالشارع بعد ذاك بيكون بيشيل له ثقافات هي أكبر من ثقافاته. فدي حاجات يعني أولوية هي يعني بتضرر منها يعني الطالب. بعد ذاك يعني الطالب بيكون شارد، يعني شارد ذهني، وبيتقبل الحاجات يعني اللي بتجي من برا، يعني الحاجات الخارجية اللي بتجي من برا، وبيكون معرض لكل حاجة. فدي حاجات بسيطة انه يعني الطالب يتعرض لها لما يكون في إضرابات، من خاصة من يكون ناس يعني زول يكون مسؤول وهو يكون زول قدوة. فإذا كانت الإضرابات دي من ناس ثانين يعني ما بيكون في مؤاخذ، لكن لما الإضراب يكون من معلم بجد يعني بيكون مؤاخذ.
بالنسبة للإضراب بتاع المعلمين ده، هو طبعا يعني أول شيء مضر بالنسبة للطلاب، تأخير للزمن، يعني تأخير للزمن بتاع الطلبة، وهم سابقا يعني تأخروا كتير في الفترة الانتقالية، يعني من بعد الثورة كده جات كورونا وجات الأحداث المتعاقبة دي، أخرت الطلاب بتاع المدارس والجامعات وكده يعني. وهسه مع الاستمرار وكده الأساس الإضراب الجديد ده، يعني هسه الطلاب في السنة الجديدة نزلوا بيروحوا معنوية جديدة إنهم تاني ما حيتأخروا زي العام السابق ولا العام قبله، فهم خشوا بروح معنوية جديدة وتاني يعني الأساس يعملوا إضراب جديد ويضربوا. بالنسبة لهم حاجة بتشق لهم بتنهي لهم الروح المعنوية الخشبة بصورة جديدة دي. فلذلك يعني نرجو من يعني الرجال يعني لكل الأساتذة، هم يعني ما شاء الله أساتذة ديل ما فيهم طبعا كلام، يعني هم بالنسبة للأباء ديل أبهاتهم التانيين بعد أبهاتهم الأصلين. فنرجو الرجاء خاص يعني إنه الإضراب ده بس يحاولوا يشوفوا طرق بديلة يعني للمقاومة بتاعتهم، بدلا من إنه يضربوا ويوقفوا حياة الطلاب. شكرا.
بسبب الإضراب السنة الماضية والمواكب والتدريس فقدنا أولادنا في الشهادة السودانية، لأنه كان كل يوم الثاني بكون في إضراب في مليونية في إضراب في مليونية وما كملوا مغرراتهم. لا على مستوى الثانية، على مستوى الأساس الآن بالحارة عندي الطلبة بتاعني في المدارس أصلا الأداء التعليمي ضعيف، ضعيف تماما من ناحية المعلمين، أداء ضعيف، شغالين جبايات في الطلبة إنه يجيبوا 200، يعني ما ممكن طالب في الصف الثاني أو الصف الثالث أساس تقول دار تعمل له تغوية، تغوية بتاعت ماذا على حساب منه، وتجبره إنه يوميا أو كل حصة ب 200 جنيه ده على حساب منه. فالإضراب ده إضراب مخطط له وشغل بتاع ناس إنه ما عايز الدولة السودانية دي تستقر وتمشي.
والآن ننتقل إلى الشأن الاقتصادي، حيث أبرمت وزارة المالية الاتحادية مع شركة الموانئ أبو ظبي اتفاقية لإنشاء ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر. جولة السودان استضافت المحامي التجاني حسن ليتحدث عن هذه الاتفاقية من الناحية القانونية.
إنه ليس من حقها قانونا وليس هنالك أي تفويض يعطي وزارة المالية أو يعطي أي جهة حكومية أخرى أن تعقد مثل هذه الاتفاقية، بوصف أنه البلد بالوقت لا ينجز بها برلمان لهذه الاتفاقيات الخطيرة والكبيرة والتي تمس الاقتصاد السوداني في موقع العظمي والتي تؤثر تأثيرا كبيرا على الموارد الاقتصادية للدولة، يجب أن لا تبرم إلا بواسطة برلمان منتخب في دولة مكتملة المؤسسات. وأعتقد أنه وزارة المالية لا تملك إلا أن تقدم الاقتراح لمجلس الوزراء، هذا هو الإجراء الطبيعي، تقدم اقتراح ويتم اقتراح هذا الشأن في مجلس الوزراء، وإذا تمت إجازته في مجلس الوزراء أن يحال للمجلس التشريع أو البرلمان أيا كانت التسمية، وأن تتم مناقشته هناك في الهيئة التشريعية وتتم إجازته، وأن يصدر بقانون من الهيئة التشريعية ثم من بعد ذلك أن يتم التنفيذ. ولكن توقيع هذه الاتفاقات أعتقد أنه فيه تجاوز كبير جدا وهذا لا يجوز، وهذا طبعا يعني يضاف بالتجاوزات الكبيرة جدا التي حدثت عقب الانقلاب في 25 أكتوبر.
هذا الأمر لا يخرج عما يجري في السودان الآن، بوصف أنه دولة الأمارات زائدا السعودية الدولتين يعني من ضمن دول المنطقة التي تسعى لأن تؤسس لوضع أرجلة في داخل السودان بواسطة هذا النظام الإنقلابي الذي عقب ثورة ديسمبر. لعلك سمعت بمشروع الهواتف، ضروري. لعلك أيضا سمعت بمحاولة دولة الأمارات المستمرة للسيطرة على منطقة الفشقة الزراعية الخصبة المعروفة. لعلك أيضا سمعت بمحاولات دول الإقليم سواء كانت السعودية أو دولة الأمارات في السيطرة على أراضي مشروع الجزيرة العملاق اللي هو أكبر مشروع زراعي في العالم يروى بالري الانسيابي. طبعا دي محاولة واضحة جدا عن توضح محاولة دول الإقليم على السيطرة على الموارد السودانية، ومع الأسف الشديد دعم الدولتين السعودية والإمارات ومعهم بدرجة من الدرجات دولة قطر للنظام الإنقلابي لتمرير الأجندة بتاعة مصالحهم في المنطقة وفي السودان بشكل مفصل. أعتقد أنه وجود وزير مالية غير مؤهل، أنا أقول عليه وزير مالية غير مؤهل، جابته اتفاقية جوبا تؤسس لوضع أرجلة بواسطة هذا النظام.
ونبقى في هذا الاتفاق الذي أبرم بين وزارة المالية وشركة الموانئ البحرية حول إنشاء ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر. جولة السودان التغت المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل ليتحدث عن الناحية الاقتصادية لهذا الميناء.
وطبعا فيه زي ما انت تقول فيه جانب أمني وفيه جانب اقتصادي وفي جانب عنده علاقة بالتشريع والمؤسسات ذات الهياكل ذات مؤسسة الدولة اللي بتتخذ قرارات عندها تأثير على المدى الطويل، يعني مثلا زي تشييد ميناء بمليارات الدولارات. ده أول حاجة اتفاقية دي مفروض بعد ما يجيزها ما يسووها تمر بالبرلمان عشان البرلمان يجيزها زي القانون زي القوانين.
نعم.
فأنا أفتكر أنه من الخطأ الكبير أنه يعني في ظل وزير مالي بتصرف تصرف كأنه البلد ضايع في يده، بيصرف براءه في قرارات مصيرية وما معروف حيقعد لكم، يعني وزارته ما معروف حيقعد وزارة المالية لكم، ولا الاتفاقية دي حصل لها أي يعني سكروتيني نقد، يعني من ناحية بتاعت مصلحة السودان، من ناحية بتاعت من ناحية قانونية، من ناحية بتاعت سيادة. المسألة الثانية برضو ما تنسى الصراع الدولي والإقليمي في منطقة البحر الأحمر وعلاقته بالأمن القومي. طبعا ميناء معناته يعني فيه عنده أبعاد أمنية وأبعاد سيادية وأبعاد اقتصادية، فدي كلها مفروض تناقش في على كل المستويات، يعني مش في وزارة المالية أو في شخص واحد يقرر ما هو دايره. فأنا أفتكر أنه ده من الخطأ الفادح جدا أنه ديتم فاتفاق زي ده، مفروض اتفاق أول حاجة يعني يمر بكل المراحل بتاع التدقيق فيه بشكل تفصيلي عن كل بند من بنوده حتى بعد ذلك يتم الاتفاق حوله. فأنا أفتكر أنه ما أفتكر أنه الاتفاق هذا ممكن يستمر، أفتكر أنه حيتم مراجعته وكده باعتبار أنه قبل كده كان في اتجاه بتاع أنه يتوقع اتفاق برضو بتاع بنا مينا وحميتي كان قائم بالمسألة دي، لكن في النهاية وقفت يعني. فأنا أفتكر أنه من الخطأ. وبعدين الاستعجال ليش؟ نحن في مرحلة بتاعت اتفاق حيفضي إلى تفاوض، حيفضي إلى تكوين حكومة مدنية، حيفضي إلى تكوين مؤسسات بتاع الدولة. المشكلة إنه لو انتظرنا شهر شهرين عشان قرار زي ده يلقى من التدقيق والفحص ما السليم والمراجعة السليمة عشان يراعوا المصلحة العامة، المشكلة إيش نوع؟ ليه الاستعجال يعني؟
طيب.
يعني دي مسألة ذات تسهيل الريبة يعني.
طيب يعني زي شركة مواني أبو ظبي دي شركة مؤكد بيكون فيها يعني زبدة الزبدة من المستشارين القانونيين وكده، يعني ما بكون نصحوهم بأنه ما تعمل حاجة زي ده وضع مؤقت ممكن تجي حكومة تانية تقوم يعني تعيد النظر في المشروع كله؟ وده مشروع
الشركات بتاع الدول العربية كلها يعني هي ما بتشتغل بشفافية مطلقة حقيقة، يعني في تعاملها مع العالم حتى مع العالم الأول يعني ما في شفافية مطلقة يعني في المسألة يعني، فبالتالي ده ما بكون اعتبار كبير بالنسبة لهم. لكن فيما يعني السودان ده المهمة في قضية زي دي قضية يعني عندها أبعاد طويلة جدا، وده دي اتفاقية بتكون عمرها يمكن تكون 100 سنة بتاعت مين، لأنه عشان أنت تسترجع استثمارات هائلة جدا دفعتها في بناء مينا بتكون محتاج لك على الأقل 100 سنة ولا 50 سنة عشان تستعيد قروشك، فبالتالي هتكون في سيطرة عليه والاتفاق ذاته مو اللي حيشرف عليه الوضع الأمني، الأمن القومي بتاع السودان، أمن البحر الأحمر، الصراع الإقليمي والصراع الدولي حوله وكده. وبعد ذاك فيه أبو ظبي معناته فيه إسرائيل قد يكون عندها يد، يعني في حاجات كثيرة جدا تداخلات دولية وإقليمية ومعقدة جدا. فأنا أفتكر أنه يعني ده من الخطأ الكبير. وبعدين ليه الاستعجال؟ ليه يعني استعجال؟ انت في مرحلة في اتفاق وفي تفاوضات ما في حكومة ذاتها مش مؤقتة، دي حكومة أصلا يعني معلقة ب يعني ملصقة التلصيق يعني ممكن في أي وقت يقع يعني. فأنت ما ممكن في مرحلة دي يتم توقيع اتفاق. أنا أفتكر أنه ده من الخطأ الكبير جدا، وأنا أفتكر أنه ده مفروض يتراجع يعني. وهو ذاته هل يعني اتفاق هل هو حل محل المجلس التشريعي ومجلس الوزراء شخص واحد وزارة المالية؟ ده سؤال يعني.
طيب العواقب الاقتصادية شنو في عالم الناس بيتكلموا بلغة المليارات، إنه إذا جاء وضع جديد وجروا يعني خط على الاتفاق ده وقالوا ما نافع، هل ده في أي مترتبات مالية على السودان؟
وطبعا هو شوف أبو ظبي ذات هي مفروض تخش في وقت زي ده يتوقع اتفاق مع شخص واحد في دولة يعني. وشخص ذاته ما معروف حيقعد في الوزارة ولا ما حيقعد، أغلب الأحوال ما حيقعد، ما أظن أنه حيكون قاعد في أي حكومة تجي جديدة.
نعم.
وبالتالي أنت ما ممكن يعني، ولا هم يكونوا مستعجلين لأنه في بنود ما ممكن تمر إلا في ظروف زي دي.
لكن يعني في حال أنه يعني السودان راجع الاتفاق ده في ظل وضع تاني مختلف، يعني ما بكون في شرط جزائي ولا حاجة عليه، ولا يعني في العادة يعني بيخطوا شروط أو يعني في فرصة زي دي يعني؟
والله شوف هم المفروض يعرفوا أنه يعني اتفاق زي ده مفروض على الأقل يمر من مجلس التشريع أو من مؤسسة عندها سلطة تشريعية. كويس، يعني حتى لو وقع وزير المالية بعد ذلك مفروض يعرضوا يحصل له راتيفيكيشن موافقة من مجلس التشريع. يعني إذا مجلس التشريع رفضوا ما بيبقى ملزم أصلا، يعني ما ممكن يبقى اتفاق يوقع زول واحد وزارة المالية قاعد يبقى ملزم بالسودان يدخل في التزامات عندها علاقة بأمن القومي بوضع الاقتصادي بأجيال جاية كمية عدد من.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الوطن، شكرا لمتابعتكم وشكرا للإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والمقروء. نحن حقيقة في إقليم النيل الأزرق نحن زينا وزي بقية أقاليم في دولة السودان الموحد، ولكن هنالك خصوصية لإقليم النيل الأزرق، وهذه الخصوصية تم دمجها في اتفاق سلام جوبا 2020 وفي بند التمييز الإيجابي، بمعنى أن هذا التمييز الإيجابي لما يكون تمييز على جغرافيا أو لون أو منطقة معينة أو إثنية معينة بقدر ما هي لتقسيم الثروة بالعدالة وتقسيم الأشياء اللي عندها علاقة بالصحة والتعليم والطرق الأساسية للمواطن. نحن طبعا الحملة بتاعت النواميس المشبعة دي معروفة أنه هذه النواميس مفروض تبدأ في أكتوبر، دائما بتجي كل 3 سنوات يعني ما سنويا، بتتوزع حسب التعداد السكاني لكل إقليم، حسب التعداد السكاني لكل إقليم، لكن نحن في المفروض جيت في أكتوبر اتأخر لأسباب للوضع اللي كان موجود، والشركات الناقلة كانت هي محجبة عن النقل في الفترة دي، فنحن كان في حاجتنا الماسة إنها كانت تجينا في أكتوبر عشان تتوزع في نوفمبر، دي الفترة اللي كان نهاية الخريف، طبعا المليارات بتكون كثيرة جدا، كان المواطن في حاجة ماسة إنه يلقى النواميز في المواعيد له، لكن برضو تأخر وجانا حسي في نهاية نوفمبر أو نهاية شهر 11 وهو نحن في الأسبوع الثاني من ديسمبر، يعني ده سبب التأخير. طيب هي النواميز دي عددها بالنسبة لإقليم النيل الأزرق الكمية بتاعتها 855 ألف ناموسية، والنواميز دي هي أصلا ناموسية مخصصة لأنه هي مشبعة بكل الأشياء، بتقتل الذباب حتى لو جاء في ذباب رملي ما حيتأثر، والباعوض برضو ما بقرب عليه لأنه فيه المبيد القاتل للباعوض بتحميك من الباعوض لكن ما بيأثر مع الإنسان. طيب الكمية دي هي 855 ألف ناموسية، بعد ذاك نحن بنوزعه، البرنامج يتغير اختلف، نحن أنا كوزير للصحة من المقترح بتاع إنه ما في حاجات كانت تقعد في المخازن، لأنه أي حاجة يخطوه في المخازن دائما بتكون فيه علل في التوزيع، في ناس تلقى وفي ناس ما بتلقى لأنه التوزيع ما بكون بطريقة. فنحن قعدنا مع اللجنة الفنية في الطوارئ وفي التعزيز وفي الملاريا على أساس إنه الشغل ده خلونا نعمله بطريقة علمية، إنه كل مواطن طبعا استراتيجية للتوزيع بتاعه على أساس إنه قلنا بدل يكون في المخازن، لأنه وجوده في المخازن ممكن تكون منه الصرف ما بكون عادل ما بتوصل لكل الناس، لأنه بعد كل زول بيصدق بطريقته، واخترنا إنه توزع على حسب المحافظات الإقليم. نحن في إقليم النيل الأزرق لدينا 7 محافظات اللي هو محافظة الدمازين، محافظة الروسيرس، محافظة ليسان، محافظة باو، محافظة الكرمك، محافظة التضامن، والدلماعي. 7 محافظات دي معروف انه نحن حسب الاحصاء الموجود في كم عدد الاسر وكم عدد الافراد، فتم توزيع بطريقه مدروسه، ونحن قلنا بعد ذاك بطريقه انه ندرب الناس اللي بتمشي قبل التوزيع ذاته، دربنا الكوادر الصحيه على مستوى 7 محافظات اللي هو بيمثل الصحه الملارية وصحة البيئة والتعزيز الصحي، جبناهم وعملنا لهم ورشة تدريبية لمدة 7 أيام كيف تمشي بيت بيت، قمنا جبنا الكوادر من المحافظات دربناهم لمدة 3 أيام ورشة تدريبية إنه كيف تتم التسجيل، والتسجيل ده هيسجل كيف ومنها. طيب في كل بيت انت مثلا فور اكزامبل انت عندك الأسرة بتكون من 5 أطفال يعني الزوجة والزوج ومعهم كذا أطفال. لما تكونوا 10 عندكم 5 نواميس، يعني كل 2 في ناموسية، أي بيت تكون كل 2 في ناموسية. طيب التسجيل ذاته يتم وفق البطاقة، عزيز نظام الريشن كارت المعسكرات. البطاقة دي بيحدد لي البيت برقم المنزل بتاعه، وإنه ده بيديني إنه المواطن حتى ما موجود في بيته وأصلا موجود مثلا وربع في المنزل تكون موجود، أو واحد من الأبناء ناخذ المعلومات اللي سجل البيت لبعدها في حالة إنه ما وجدنا والبيت ده ساكنين وسافروا للظروف أسرية مثلا. نحن البيت ده بنسجله بنعمل فيه ديباجة وبنعلقه في عدد النواميس اللي بيستحقوه، بيجي قاعد عندنا في الكواصل اليوم ده يلقوه عن طريق الإدارة الحي اللجان الخدمات أو العمدة أو الشيخ أو الزول المسؤول من الأريا، بيجي نجي يستلم حمو. طيب بعد ذلك نحن برضو جينا المحافظين عملنا لهم ورشة تدريبية، عرفناهم أنت كمحافظ المهمة بتاعتك شنو لما نسلمك النواميس هنا. طالبنا من كل محافظ من المحافظات إنه يوفر مخزن أكواستر بتاع مخزن إنه النواميس تنزل فيها، وبعد ذلك الناس اللي بيدرب الناس اللي بيسجلوا والبوزعوا نحن كوزارة صحة نحن ما بنوفر لكم كوادر، توفروا الشباب المتطوعين عندكم تعمل لهم كمان حوافز على أساس إنهم بيعرفوا الأحياء وبيعرفوا الناس بالأسماء وبيعرفوا الناس الساكنين وبيعرفوا حتى منو الساكن هنا وباسمه منو ويأتوا عائلة ويأتوا شارع. الحاجة الثانية حتى هم ذاته بيعرفوا اللغة، لغة الإنسان ذات أولاده، ده بيسهل لنا مهمات كثيرة. ده من واحدة من الإجراءات لأول مرة طبعا يحصل، لأنه نحن تبعنا في وزارة الصحة والحمد لله التسجيل الآن شغال بإذن الله على مستوى تايم واحد. نحن بعد ده من يوم 21 لحد يوم 29 حيكون التوزيع على مستوى الإقليم في تايم واحد وفي زمن واحد. يعني نحن لما نطلع جلسة التوزيع في الدمازين يقول ناس الروسيريس وناس الكرموك وناس الدلماحي في نفس التايم التوزيع يتم، على أساس أن كده بنقدر نضبط أنه كل مواطن وصلوا حقه بالكامل من النواميس من السودان ومن أثيوبيا ومن المناطق دي كلهم موجودين في شكل تجمعات داخل أراضي زي مثلا مع محافظة باو اللي هي منطقة أولو. الآن ناو أنا بتكلم معك في تدفقات كبيرة جدا. التدفقات دي الناس محتاجين حوجة للعلاج ومحتاجين لكوادر ومحتاجين لمأوى. تتخيل إنه زول قطيته كان عنده ولا راكبته أصلا ما فيش، الحلة ذات أصبحت قابة. من أبسط الأشياء مفروض نوفر له خيمة، أنا نوفر له الأساس موقت لحد ما نحن نشوف الداعمين بتاع ترويكا اللي في ترويكا، لكن عشان نجي نبني لهم سكنات بتاعنا الواحد رجعوا يستقروا في قراهم وفي مدنهم، لأنه نحن دارين يرجعوا معززين ومكرمين. يعني ما مش بيذلة من هنا ما دارين نرجع بذلة. ده نحن في رؤيتنا كحكومة وده خطيناه في الاستراتيجية بتاعتنا. فالحالة بتاعت العايدين بتطلب مأكل ومشرب وملبس وسكن وعلاج، رغم انه نحن في وزارة الصحة اننا صاح المخزون، لكن المخزون ده لو نحن كل ما زاد العدد، لانه نحن لما جبناه بباوتشر بعدد الناس اللي كانوا موجودين.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم الى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي خصصناها للاحتفال الذي نظمته نغابة الصحفيين السودانيين بالتعاون مع مركز الألغ للخدمات الصحفية بنهاية حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وعقدت حلقة النقاش التي جاءت بعنوان العنف الاقتصادي الموجه ضد الصحفيات، عقدت بمباني نقابة الصحفيين بالخرطوم يوم السبت. راديو وتلفزيون دبنجا شارك ورصد تلك الجلسة. معا نستمع لأولى إفادات المتحدثين، والإفادة الأولى للسيد نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس.
يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويتزامن مع ختام حملة 16 يوم لوقف العنف ضد النساء، وقد تكون الدار ما مهيئة بالشكل الكامل، لكن نحن بنفتكر دي فاتحة ونحن بنكملها مع بعض. الدار مفتوحة لكم زي ما قال الزميل محمد عبد العزيز، نحن مهمتنا نهيئ المكان والمناشط والأنشطة ده تبعكم انت. الدار مفتوحة للجميع والدار ملك للجميع، والجميع مرحبين في أي وقت للدار، وبالحالة العالية دي ممكن تستقبل العديد من المناشط إلى أن نصل إلى نهايتها. كل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وبمناسبة ختام حملة 16 يوم لوقف العنف ضد النساء. بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. على وقع هذه العبارة المفتاحية أتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل عقود ليكرس لجملة من التعهدات والاتفاقيات والتدابير التي تضمن حقوق الإنسان دون تمييز. يقدم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعدا للجميع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمدنية من أجل حياة خالية من العوز والخوف، إلا أن واقع الحال يشير إلى أن التمييز والانتهاكات ما يزال مستمرا، وأن المدافعة من أجل تعزيز الحريات والحقوق ما تزال مستمرة لخلق عالم أفضل يمكن جميع الناس من الحصول على الحرية والمساواة والكرامة. تولي نقابة الصحفيين السودانيين منذ انتخابها في أول سبتمبر الماضي مسألة الحريات العامة وحقوق الإنسان أولوية قصوى، انعكست في برنامجها برنامج أعمالها وفي هيكلتها عبر إنشاء سكرتارية للحريات وسكرتارية للنوع الاجتماعي، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى النقابات النظيرة في المنطقة. شهد السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر تراجعا في احترام الحريات وحقوق الإنسان. على سبيل المثال تعرض نحو 65 صحفي وصحفية للاعتداء والاحتجاز والتهديد أثناء تغطية الاحتجاجات، كما تم تغييد حركة المراسلين خارج الخرطوم، وتم إيقاف خدمة الإنترنت في سياق جملة من الانتهاكات التي وصلت حد القتل. تتابع نقابة الصحفيين العملية السياسية التي تجري حاليا وتتطلع إلى أن تقود لتحول ديمقراطي مدني حقيقي، وتؤكد أن عملية تهنئة المناخ لنجاح العملية السياسية تتطلب تدابير واستحقاقات أبرزها وقف العنف وتوفير الحريات الأساسية، حرية التعبير والتنظيم وإطلاق سراح المعتقلين وتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات في كافة أجزاء البلاد وضمان عدم الإفلات من العقاب. إن النقابة تقف مع القضايا الوطنية وتعمل مع شركائها على خلق مناخ صحي ومعافى يمكن الإعلام من أداء رسالته في مجتمع مدني ديمقراطي. في الختام أؤكد لكم أن نقابة الصحفيين السودانيين ملتزمة بحقوق الإنسان، ونقف في الخطوط الأمامية في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، ونتضامن مع الذين يتعرضون للانتهاكات في كل مناطق العالم، مطالبة بحركة تضامن دولي لوقف هذه الانتهاكات خاصة التي يتعرض لها الصحفيين والصحفيات.
في المحطة التالية نستمع لإفادة لسكرتير نقابة الصحفيين الأستاذ محمد عبد العزيز.
طيب، في إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة واللي تتوج باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إحنا في نقابة الصحفيين حريصين جدا على أنه مسألة الحريات وحقوق الإنسان هي مسألة من المسائل تحت الأولوية في عمل النقابة. وفي هذا السياق أسمح لي بالإشارة لأنه تم تكوين سكرتارية للحريات وسكرتارية للنوع الاجتماعي باعتبار تقريبا دي أول سكرتارية بتاعت نوع اجتماعي في المنطقة حتى على مستوى النقابات النظيرة. برضو من المهم الإشارة لأنه في 13 صحفية هم موجودات على مستوى مجلس النقابة من ضمن 39، وده جو بالدفع الذاتي، يعني ما عندنا كوتا ولا كان في قانون أو النظام الأساسي بحدد نسبة معينة، لكن هم جو بالدفع الذاتي من ضمن غائمتين. في 6 صحفيات هم موجودات على مستوى المكتب التنفيذي المكون من 14 عضو. طيب النقطة المهمة والعاوز أختم بها، نحن بندعو ونعمل جميعا من أجل توفير بيئة آمنة للصحفيات والعاملات في المجال الإعلامي ومناهضة كافة أشكال العنف أو التمييز الممكن يتعرضوا لها. من المهم الإشارة لأنه هذه الندوة ستتطرق لنقطة تتعلق بالعنف الاقتصادي، وهو واحدة من الأشكال التي لا يتم الحديث عنها بشكل واسع، يعني عدم التركيز على العنف الجنسي أو العنف الجسدي أو حتى المسألة بتاعة العنف الرقمي اللي هو كان موضوع العام الماضي، ولا أشار لأنه في واحدة من بين 4 صحفيات تعرضوا للعنف. برضو من المهم جدا أنه الحلقة النقاش دي هي تكون بداية لمشروع بتاع عمل مع الشركاء المختلفين على رأسه مركز الألغ، بحيث أن يتم تمكين الصحفيات من أداء عملهم وتوفير المهارات والتقنيات اللازمة لهم لتعزيز أدوارهم على مستوى العمل العام وعلى مستوى العمل الصحفي. وبنتطلع أن حلقة النقاش دي تكون بداية للنقاشات وبداية لبرامج عمل يتم تنفيذها لاحقا، من شأنها أن تسهم في أن الصحفيات اللي يلعبوا أدوارهم بشكل فعال جنبا إلى جنب مع الصحفيين، وفي ذا حيكون عدد من البرامج من ضمنها برامج لتمليك المهارات والتقنيات اللازمة للصحفيات عشان يقدروا ينافسوا في سوق العمل. برضو حيكون في تدريب في مجال الحماية الجسدية والرقمية باعتبار واحدة من الأولويات في مجال التدريب.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، ما زلنا في الاحتفال بنهاية حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. نستمع للمدير التنفيذي لمركز الألق للخدمات الصحفية الأستاذة صباح محمد آدم.
اشتغلنا كثير جدا في تأهيل ورفع قدرات الصحفيين والصحفيات. اشتغلنا في مجال الدراسات والبحوث العلمية فيما يتعلق بالمسألة تحت العنف البواجهوه الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان في مركز الألق. تأسس من سنة 2007، علاقتنا مديدة، يعني زي ما بقول إنه هو يعني زي دار كان بالنسبة للصحفيين والصحفيات، وبعضهم اشتغل في مركز الألق لفترات يعني منذ نشأته، وبعضهم عمل متطوع في دراسات وبحوث، وبعضهم عمل متطوعا في مركز الألق في مركز المعلومات. وكثير من الصحفيات يمكن يعني أثبتوا وجودهم يعني ومهاراتهم وقدرتهم على التعبير، ويعني احنا يعني مركز الألق يعني ساهم في انه وجد جيل يعني من الصحفيات بالذات الشابات في انهم هم يتبنوا الاطروحات تحت المركز فيما يتعلق بالعنف ضد الصحفيات وبحقوق الانسان وبالنوع الاجتماعي. وفي القاعة في عدد من الصحفيات تم تدريبهم وتأهيلهم لأنهم حتى أصبحوا مدربات.
في محطتنا الغبلة الأخيرة نستمع لسكرتيرة أمانة النوع الاجتماعي الأستاذة لبنى عبد الله.
في اليوم العالمي أو في نهاية ختام حملة 16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة تحت عنوان أو مع حملة اتحدوا لإنهاء العنف، يجب أن نعمل من أجل إعلاء أصوات النساء وأصوات الشابات والفتيات. العنف ضد المرأة واحد من أكثر الانتهاكات بتاع حقوق الإنسان، انتشار واستمرار، لكن للأسف ما بيظهر، هو مجهول، ما في إحصائيات، ما في نسب، مجهول بشكل كبير وغير معروف بصورة دقيقة لأسباب يمكن تكون تعود لأسباب ثقافية اجتماعية، خوف من الوصمة، يعني ما قاعد يظهر هو بصورة معروفة. بدوره بدي الفرصة لأنه يكون في إفلات من العقاب، يعني المنتهكين ما بيتعرضوا، يعني ما بتعرف أنواع العنف لأنه ما في كلام عنه، ما في دراسات، ما في اطمئنان. الوصمة الاجتماعية في المجتمع السوداني بتخلي كثير من النساء إنهم ما يتكلموا. في البدء أنا حاشر لدراسة ينبيها زميل في سكرتارية النوع الاجتماعي قبل انضمامه للسكرتارية. السكرتارية بتضم 7 من بينهم 3 شباب، وحاولنا نثبت من خلال وجود الشباب في السكرتارية إنه إحنا بنكمل بعض وبنكمل أدوار بعض وحنستفيد من بعض. الدراسة قام بها الزميل حيدر عبد الكريم، قام بها في 2021 على 4 مؤسسات. الدراسة كانت عن هو قام بها لنيل دبلوم من شبكة إعلاميون من أجل صحافة عربية أريج. دراسة استهدفت 4 مؤسسات. كشفت الدراسة إنه 90% من الصحفيات أجورهم ضعيفة، بيتم الاتفاق معهم شفاهة بدون عقود، أو ما في سياسات واضحة. عنوان الدراسة يمكن تكون ما ضد التمييز، عنوانها إنه السياسات اللي بيتم التوظيفية داخل المؤسسات. برضو الدراسة واحدة من الحاجات اللي كشفتها إنه ما في سياسات وظيفية وإدارية للصحف السودانية واضحة، ما في تعريف عن الأوصاف الوظيفية، يعني ما في تعريف لوصف وظيفة معدل. برضو الدراسة كشفت عن إنه الصحفيات ما تغلدوا مناصب قيادية، ويمكن يكون الدراسة دي لحد ما اتفقت مع دراسة كانت عملت في 2011، كانت برضو عن تقلد الصحفيات أو الإعلاميات للمناصب القيادية. كان في 2011 ما كان في خلاف، 4 صحفيات هم كانوا رئيسات تحرير. برضو الدراسة يعني اتكلمت عن المرتبات، وعرفت إنه كان ما كان في تعريف واضح للمهام الوظيفية، يعني الصحفية بتجي ما بتكون عارفة المفروض تشتغل شنو وعجيبه شنو حدوده وين، يعني بتكون الحاجات. برضو كشفت الدراسة عن سوء البيئة الداخلية، قياب اللوائح التوجيهية في التعامل مع الآخرين مع الزملاء، ما كان في لوائح داخلية داخل المؤسسات بتوضح نوع التعامل. برضو الدراسة كشفت عن عدم وجود آليات واضحة للتوظيف، بيتم التعامل معهم على إنهم مدربات حتى لو عملت في أكثر من مؤسسة.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، وحتى جديد اللقاء في حلقة قادمة، لكم مني عاطر التحايا، مع السلامة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.